بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم فمن يدخل فيه؟ ها؟ يدخل فيه أولاد البنين بلا خلاف. وأيضا وإذا وجدت قرينة تعين المراد أيضا فيعمل بها ويصار إليها، وإن لم يوجد ذلك فهل يدخل أولاد البنات؟ يعني إذا كان قصده عرف قصده بأن يسأل فيعمل بقصده، وإلا رجع إلى العرف. أيضا مما ذكرنا من المسائل، إذا قال الإنسان هذا وقف على أبنائي فمن يدخل في ذلك؟ ها؟ الأبناء خاص بالأولاد الذكور، هذا هو الأصل، إلا إذا كان العرف أيضا يطلقون هذا بما يشمل الإناث فإنهن يدخلن في ذلك. فإذا قال وقفت هذا على بناتي، ها؟ لا، من حيث اللفظ أولا، من يدخل في هذا إذا قال وقف على بناتي؟ لا يدخل فيه إلا البنات. نحن نتكلم في هذا المسائل عن ماذا قلنا؟ عن شمول اللفظ. أما حكم الوقف وعدم من حيث صحته وعدم صحته فهذا إن حصل في مضارة لأحد الورثة فهو باطل، نعم، هذا عام. نحن الآن هذه المسائل كما نبهنا أن المراد بها ذكر كلام الفقهاء في من يدخل في هذه الألفاظ، ألفاظ الوقف. بقي من حيث صحة الوقف وبطلانه، فالوقف الذي يحصل فيه مضارة لبعض الورثة وحرمان وعدم تسوية فهذا باطل. نواصل نقرأ من هذه الألفاظ أيضا. بقي هنا مسألة مشهورة وهي إذا قال الواقف هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، هذا يسمى الوقف على عدة طبقات، يجعل الوقف على طبقات، يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، فالطبقة الأولى منهم أولاده لصلبه، والطبقة الثانية هم أولاد أولاده. المسألة هي إذا مات أحد أولاده لصلبه، أي من الطبقة الأولى، إذا مات أحد أولاده لصلبه يعني من الطبقة الأولى، فهل ينتقل نصيبه إلى أولاده من الطبقة الثانية أو أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثانية إلا إذا انقرضت الطبقة الأولى كلها؟ وضحت صورة المسألة؟ إنسان قال هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم، نظرنا له ثلاثة أولاد، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد مثلا، كل هؤلاء الثلاثة الأولاد عبد الله وعبد الرحمن ومحمد لهم أولاد، فمات منهم عبد الله، هل ينتقل نصيب عبد الله إلى أولاده أو يقتسمه محمد وعبد الرحمن فقط حتى يفنى محمد وعبد الرحمن ثم ينتقل إلى من بعدهم؟ هذه صورة المسألة. فهذا في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا ينتقل، لا ينتقل من الطبقة الأولى إلى الطبقة الثانية حتى تفنى وتنقرض الطبقة الأولى كلها. قالوا فإذا مات أحد من الطبقة الأولى فلا يستحق أولاده شيئا ما دام هناك من يوجد من الطبقة الأولى، فإذا انقرضت الطبقة الأولى كلها انتقل إلى الطبقة الثانية، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة. قالوا لأن الوقف ثبت بقول الواقف فيتبع مقتضى كلامه، وثم هذه تفيد الترتيب، فمعنى قوله وقف على أولادي ثم على أولادهم مقتضى ذلك الترتيب، أنه ما دام أولاده موجودون فهو لهم، ما دام أولاده موجودين فهو لهم، فإن انقرضوا انتقل إلى أولادهم. والقول الثاني أنه ينتقل، أنه إذا مات أحد من الطبقة الأولى فإن نصيبه ينتقل إلى ولده وإن لم تنقرض الطبقة الأولى. وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة. قالوا لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف وأقرب إلى العدل. أما كونه أقرب إلى مقصود الواقف فلأنه أراد نفع أولاده وأولادهم، حتى قال شيخ الإسلام قال ولذا يكثر من الواقفين أنهم ينقلون نصيب كل والد إلى ولده. قال يكثر هذا في الواقفين أنهم ينقلون نصيب الواقف إلى أولاده ولا يؤخرون النقل حتى تنقرض كل الطبقة الأولى. قالوا أيضا هذا أقرب إلى العدل بأن ما كان يأخذه والدهم وينفقه عليهم إذا مات يأخذونه هم وينفقونه على أنفسهم، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام بعد أن حكى القولين رجح هذا وأنه أقوى. والراجح في هذه المسألة أنه إن كان هناك قرينة في الكلام تبين المراد أو كان هناك عرف منضبط فيعمل بذلك، وإلا فالقول الثاني هو الأقرب الذي اختاره شيخ الإسلام. فإن كان هناك قرينة في اللفظ تبين ما أراد كان يقول هذا وقف على أولادي ثم على أولادهم لا ينتقل إلى أولادهم ما دام منهم أحد، ما دام من أولادي أحد فهنا هل ينتقل؟ لا لا ينتقل، هذا كلام واضح فيه سواء قيد النص أو قرينة فيعمل به، أو يرجع إلى العرف ما هو الأمر المتعارف عليه بينهم في ذلك فإن وجد، وإلا فالأصل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذا هو مراد الواقفين غالبا. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا قال الإنسان هذا وقف على ذريتي فمن يدخل فيه؟ أما أولاده لصلبه وأولاد بنيه الذكور فيدخلون في هذا الوقف بلا خلاف. إذا قال هذا الشيء وقف على ذريتي فأولاده لصلبه وأولاد أبنائه يدخلون في هذا الوقف ولا خلاف في ذلك. بقي هل يدخل فيه أولاد البنات؟ إذا قال هذا وقف على ذريتي في قولان، القول الأول أنه يدخل أولاد البنات لأنهم من ذريته، وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه لا يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، وهذا قول في مذهب مالك وعليه أكثر الحنابلة، وهو المشهور عندهم. والصحيح في هذه المسألة ما سبق، أننا نعمل بقصد الواقف ماذا أراد، أو بقرينة في الكلام، أو بالعرف الجاري بين الناس، فإذا أمكن ذلك ووجد فيعمل به، وإن لم يمكن ذلك ولم يوجد كأن يكون قد مات لا يمكن الاستثبات منه، وليس في الكلام قرينة، وليس للناس عرف منضبط. فالقول الأول أقرب، أنه يدخل فيه أيضا أولاد البنات، وإنما قلنا أقرب لأن الأدلة في القرآن وكذلك كلام أهل اللغة يدل على أن الذرية تشمل النسل كله من الذكور والإناث. قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. فقوله جعلنا ذريته يشمل الذكور والإناث من ذرية نوح. وهكذا كلام أهل اللغة، فقد ذكر غير واحد من أئمة اللغة أن الذرية يشمل كل النسل من ذكر وأنثى، يعمل به على الأصل. أيضا من المسائل المتعلقة بألفاظ الوقف، لو قال الإنسان هذا وقف على نسلي، أيضا هذه المسألة يدخل فيها أولاده لصلبه وأولاد أبنائه بلا خلاف. إذا قال هذا الشيء وقف على نسلي، فيدخل في أبنائه لصلبه، أولاده لصلبه، يدخل في أولاد أبنائه. واختلفوا في دخول أولاد البنات على قولين. القول الأول أنه يدخل أولاد البنات في ذلك، وهذا قال به من قال بالقول الأول في المسألة الأولى، قال به الحنفية والشافعية وبعض المالكية ورواية عن أحمد. والقول الثاني أنه لا يدخل أولاد البنات، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية والحنابلة، أنه لا يدخل أولاد البنات في قوله هذا وقف على نسلي. ونقول في هذه المسألة كما قلنا في المسألة التي قبلها، إن أمكن معرفة قصد الواقف ومراده، أو كان هناك قرينة في الكلام تبين المراد، أو كان هناك عرف منضبط يرجع إليه، فإنه يعمل بذلك، وإن لم فالقول الأول أقرب أنه يدخل أولاد البنات، لأن النسل بمعنى الذرية، وقد سبق أن أولاد البنات يدخلون في الذرية فكذلك يدخلون في النسل، وهكذا كلام أئمة اللغة يبين أن النسل بمعنى الذرية، نسل الإنسان أي ذريته، وهو مأخوذ من قولهم نسل الرجل أي ما خرج منه، وتناسل القوم أي ولد بعضهم من بعض، فهو شامل إذن لكل الذرية من الذكور والإناث. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ومما قد يوجد من الأوقاف، إذا قال إنسان هذا وقف على عقبي، إذا قال هذا وقف على عقبي، أول العقب في اللغة بمعنى الولد، هذا كإجماع بين أئمة اللغة، وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في ولده في ذريته. فإذا قال هذا الشيء وقف على عقبي، فأيضا يدخل فيه أولاده لصلبه وأولاد أبنائه، هذا لا خلاف فيه أن يدخل في أولاده لصلبه وأولاد أبنائه. واختلف أهل العلم في أولاد البنات هل يدخلون في قول الواقف وقف على عقبي، فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أنهم لا يدخلون. انظر هنا الحنفية انضموا إلى المالكية والحنابلة خلاف المسألتين الأوليين، الحنفية يخالفون الحنابلة والمالكية، لكن في هذه المسألة الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لا يدخلون، لا يدخل أولاد البنات في العقب. القول الثاني أنهم يدخلون، وهذا مذهب الشافعي وبعض المالكية وبعض الحنابلة. قالوا لأن العقب بمعنى الولد، وسبق معنا في الدرس الماضي الخلاف إذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، وأن الشافعي يقول أنهم يدخلون أولاد البنات، استدلوا بحديث إن ابني هذا سيد وهو ابن ابنته جعله ابنه، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وبنت البنت محرمة بالإجماع، وحلائل أبنائكم فكذلك يدخل فيه حلائل أبناء البنات فهم أبناء. فهذا يقال فيه كذلك إن وجد ما يعين المراد من معرفة مراد المتكلم أو قرينة في الكلام أو عرف منضبط فيعمل به، وإن لم فالخلاف فيك الخلاف في قولهم هذا وقف على أولادي وأولادهم، فإن العقب بمعنى الولد. إنما فرق بينهم أهل العلم كما نقل في كتاب الفروق للعسكري، قال الفرق بين الولد والعقب أن لفظ العقب لا يطلق إلا بعد موت الشخص يقال عقبه، ولا يقال عقب له وهو حي، إن العقب من عقب فلان فلان جاء بعده. قال وإلا فالعقب هو بمعنى الولد، ولكن يفرق بينهما أن العقب يكون بعد وفاة الأب يقال هو لا يعقبه، والولد يطلق في حال حياته. وليس ببعيد قول من قال إنهم يدخلون أولاد البنات كما قال في المسألة التي تقدمت في درس البارحة، أنه إذا قال وقف على أولادي وأولادهم أنه يدخل أيضا أولاد البنات للأدلة التي ذكرها الشافعي وغيره. بقي مسألة أخيرة في هذه المسائل وهي من أطول المسائل خلافا، إذا قال هذا وقف على قرابتي، إنسان قال وقف هذا الشيء وقف على قرابتي، يقال أولا إن أمكن معرفة قصد الواقف ماذا تريد بقرابتك وبين قرابته، أو وجدت قرينة في الكلام تبين المراد، أو وجد هناك عرف منضبط فإنه يرجع إليه في هذه المسألة. بقي إذا لم يوجد هذا الشيء لم نستطع التبين من الواقف لكونه قد مات مثلا، وليس في الكلام قرينة تبين المراد، وليس هناك عرف منضبط للناس، ووجدنا إنسانا يقول هذه الدور أو هذه الأراضي وقف على قرابتي، فمن نعطيها؟ فيه أقوال، ثلاثة أقوال وممكن تقول أربعة، لكن قولان متشابهان فهي ثلاثة. القول الأول أنه يدخل في هذا الوقف كل قريب له من جهة أبيه أو من جهة أمه، فكل قريب له من جهة أبيه أو من جهة أمه من الذكور أو الإناث يدخل في هذا الوقف. قالوا فيدخل فيه العمات والخالات، أيوة الأعمام والأخوال من باب أولى، إنما ينص على الإناث، والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وأبناء الخالة، فكل هؤلاء يدخلون فيه. وهذا مذهب المالكية وبنحوه مذهب الحنفية، إلا أن مذهب الحنفية أوسع منه، فإنهم عمموا وقالوا كل قريب ينسب إليه إلى أقصى أب في الإسلام فإنه يدخل فيه. أقصى أب أي أعلى أب، كل قريب ينسب إليه إلى أقصى أب في الإسلام من جهة أبيه وإلى أقصى أب من جهة أمه يدخلون فيه، سواء من كان منهم محرما أو غير محرم. هذا مذهب الحنفية وقريب من مذهب المالكية. ثم قالوا لا يدخل فيه الوالدان ولا الأولاد للصلب، لا يدخل فيه الوالدان ولا أولاده لصلبه، هذا هو المشهور عندهم، وخالف في هذا محمد بن الحسن من الحنفية فقال بل يدخلون. قالوا لأن الإنسان يطلق أقاربه على غير أولاده ووالده، يقول أقاربي ولا يريد أولاده ووالده، هذا القول الأول. القول الثاني قول يحتاج إلى شيء من التركيز مثلا فيه، قالوا يصرف إلى من يعرف بقرابته من قبل آبائه وأمهاته، يعرف إلى أو يصرف إلى من يعرف بقرابته له من قبل الآباء والأمهات. ثم وضحوا المراد بذلك، قالوا فإن كان له جد يعرف به عند عامة الناس فإنه يصرف إلى من ينسب إلى ذلك الجد، كل من ينسب إلى ذلك الجد، إذا كان له جد أحد أجداده شهر بالنسبة إليه بين الناس فإنه يصرف إليه، يعني يصرف إلى من ينتسب إلى ذلك الجد دون من ينتسب إلى والد ذلك الجد، ولا من ينتسب إلى إخوة ذلك الجد. مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم إلى من شهر؟ إلى هاشم، يقال له النبي الهاشمي، فاشتهر إلى النسبة إلى جده هاشم. قالوا فإذا قال وقف على قرابتي فيصرف إلى كل قرابة التي بينه وبين هاشم، أبو هاشم لا يعطى قرابة منه شيء، إخوة هاشم لا يعطون شيئا، كما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وجبير بن مطعم من سهم ذوي القربى سيأتي. نريد نفهم المسألة، هذا هو مذهب الشافعية، أنه قالوا ينسب إلى الآباء إلى من ينتسب إليه، إلى كل قريب له من قبل آبائه أو أمهاته، وأنه إن كان له جد يعرف به فيصرف هذا الوقف إلى كل من ينتسب إلى هذا الجد، بقي والد ذلك الجد، من ينتسب إلى والد ذلك الجد لا يصرف لهم، إخوان ذلك الجد لا يصرف لهم. مثل الشافعية مثلا بالشافعي، قالوا لو وقف الشافعي رحمه الله وقفا وقال هذا وقف على قرابتي، الشافعي شهر بالنسبة إلى جده شافع، والشافعي هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع، محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع. فإذا قال الشافعي هذا الشيء وقف على قرابتي، إلى من يصرف؟ من بين الشافع وبين جده شافع الذي يشير بالنسبة إليه يصرف لهم. والد شافع الذي اسمه السائب بن عبيد هل يعطى منه شيء قرابته؟ إخوان شافع له أخوان، واحد اسمه علي والآخر اسمه العباس، إخوان العلي ابن عبيد أو علي بن السائب بن عبيد والعباس بن السائب ابن عبيد، إخوان الشافع هل يعطون من هذا الشيء؟ ومن ينسب إليهم لا يعطون شيئا. فوضح هذا القول، الجد الذي اشتهر بالنسبة إليه وذريته كل من ينسب إليه، نعم، يعني الجد الذي اشتهر بالنسبة إليه هذا الشخص الذي اشتهر بالنسبة إليه وذريته أي ومن ينتسب إليه. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا ننظر في القرآن، الله تعالى قال في الخمس من الغنيمة، خمس الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمس وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكن ابن السبيل، فسمى ذوي القربى. كذلك في الفيء، ما أفاء الله على رسوله منهم وسمى وذوي القربى. قالوا ننظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى من صرف هذا الخمس، خمس الخمس، قالوا نجد أنه صرفه في أولاد هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم، ولم يصرف في إخوان هاشم، كما جاء في الحديث الذي في البخاري أنه أتاه عثمان بن عفان وجبير ابن مطعم رضي الله عنهما، وعثمان بن عفان هو من ولد عبد شمس بن عبد مناف، عبد شمس أخو هاشم، وجبير بن مطعم هو من ولد نوفل ابن عبد مناف، ونوفل أخو هاشم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم ولم يعطي بني عبد شمس الذي منهم عثمان، ولم يعطي بني نوفل الذي منهم جبير بن مطعم. قالوا فهذا يدل أنه يعطى إلى الجد الذي ينتسب إليه وذريته دون أبي ودون إخوانه، هذه حجة الشافعي رحمه الله وأصحابه. القول الثالث في هذه المسألة قول الحنابلة، خصوا قيدوا تقييد أحسن من هذا القول، لأنه قد يقول قال هذا إذا لم يكن له جد يشتهر بالنسبة إليه كيف نعمل بهذا الوقت؟ فلذا الحنابلة قالوا يصرف هذا الوقف للذكر والأنثى من أولاده، دخلوا أولاده، يصرف للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته، وهكذا أولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته، وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه فقط ولا يتجاوز هؤلاء. سهل. إلى أولاده وإخوانه، هم يعبرون أولاد أبيه، يقولون أولاده وأولاد أبيه يعني إخوانه، وأولاد جده. من هو أولاد جده؟ أبوه وأعمامه وعماته. وأولاد جد أبيه الذين هم جده وأعمام وعمات أبيه، قالوا يصرف إلى هؤلاء. واستدلوا بنفس الحديث الذي استدل به الشافعية، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في العطاء، لا لأجل أنه ينتسب إلى هاشم واشتهر بالنسبة إلى ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أيضا يقول أنا ابن عبد المطلب ويشتهر بالنسبة إلى عبد المطلب. قالوا فلم يجاوز النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم، وهذا أقرب الأقوال، أقرب الأقوال في حال فقدان الثلاث الأمور السابقة. ما هي الثلاث الأمور السابقة؟ معرفة قصد الواقف أو قرينة تدل على ذلك في الكلام أو عرف منضبط في البلد وفي الزمن الذي هو فيه. فإن فقدت هذه الثلاث ووجدنا إنسان قال هذا وقف على قرابتي، فأقربه قل الحنابلة عملا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قسمة نصيب ذوي القربى، فلم يجاوز عليه الصلاة والسلام بني هاشم، فيكون لأولاده وإخوانه وأبيه وأعمامه وجده وأعمام وعمات أبيه. بعد هذا الكلام وتقرير هذه المسائل في من يدخل في هذه الألفاظ، نرجع إلى التنبيه على ما سبق. ما هو الذي سبق؟ أن الوقف الذي يحصل فيه عدم تسوية في من يجب التسوية بينهم أو حصل فيه مضارة لأحد الورثة فإنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظلما، ولأنه خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أخ يقول عندنا رجل وقف كل أرضه لأبنائه وبناته دون أولاد بناته بعد موتهن، هل يصح هذا الوقف؟ هل يصح هذا الوقف؟ لا، لا يصح، لأنه ظلم. كيف يحرم بناء أبناء البنات من حق أمهاتهم؟ فهذه البنت كالابن، فكما أن الابن يستحق وأبناؤه يستحقون بعده، فكذلك البنت تستحق وأبناؤها يستحقون بعدها، فهذا ظلم. وإذا وجد وقف كذلك فما هو الصحيح فيه؟ قلنا يقسم بين كل الورثة كما أمر الله تعالى، ويكون هذا تبرئة لذمة الواقف، قد يكون جاهلا. أخ يقول إذا كان من وقف على أبنائه دون بناته وقفه باطلا، فما فائدة دراسة هذه التفاصيل؟ هذه التفاصيل التي ذكرنا منها كثير، صحيح ليس كلها في حرمان للبنات. أخ يقول لم أفهم وجه الاستدلال بقول الله وحلائل أبنائكم على أن أولاد البنات يدخلون في الوقف، ها من يبين له؟ ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية في من قال إن أولاد البنات داخلون في الوقف على أولاد أولاده؟ قالوا لأن الله قال وحلائل أبنائكم، ها؟ فكيف الإناث من الأبناء؟ وضح. ها؟ لا. ما هو الدليل أن ابن البنت يسمى ابن في الآية؟ الآن الله يقول وحلائل أبنائكم، ما هو الدليل أن ابن بنتك يسمى ابن لك؟ ها أنت يا عبد السميع، أحسن. أن الإنسان إذا له بنت وهذه البنت لها ابن وهذا الابن متزوج، فزوجة ابن البنت محرم للجد أو لا؟ لماذا؟ لأنها داخلة في حلائل أبنائه وهذا من أبنائه، فواضح هذا؟ فهو دليل أن ابن البنت ابن، وحلائل أبنائكم، حلائل أبنائكم يشمل أبنائكم من أصلابكم، زوجاتهم حرام عليكم، وحلائل أبنائكم يشمل أبنائكم أبناء أبنائكم ويشمل أبناء بناتكم، فزوجة ابنك وزوجة ابن ابنك وزوجة ابن بنتك كلهم محارم، فإذا ابن بنتك هو ابن لك، هذا الشاهد من الآية. وأخن يقول: من إذا وقف أرضه على أبنائه وبناته وحرم زوجته هل هذا مضارة؟ نعم مضارة، فإن لها نصيبا. أخي يقول: هل صحيح أن بعض الأئمة كان يخطب خطبة كاملة ليس فيها حرف الألف أو غير ذلك من الحروف؟ ألف ابن الجوزي كتابا موجود في المكتبة دل على بلاغته وفصاحته رحمه الله، خطب عدة خطب ليس فيها حرف الألف، خطبة كاملة ليس فيها ألف، وخطب ليس فيها حرف الباء، وخطب ليس فيها حرف التاء إلى الياء، والكتاب موجود في المكتبة، وهذا دليل سعة في اللغة وفصاحة وبلاغة، وقد كان ابن الجوزي رحمه الله مشهورا بذلك، حتى قال بعض المبالغة قال: لو أراد أن يبكي الصخر في مواعظه لأبكى الصخر، وله كتب في الخطب، له كتاب في آداب الخطيب وما ينبغي أن يكون عليه الواعظ وكيف يكون، يستفيد منه من يقرأ فيما يتعلق بالخطابة والوعظ، هو كتاب اسمه المواعظ ونحو ذلك في 3 مجلدات، ذكر في المجلد الأول مقدمة نافعة في هذا الشأن، ورغب في الوعظ وأن الله تعالى كم هدى به من أناس وكم رقت به من قلوب أناس كانت قلوبهم قاسية، وكم رجع فيه من أناس عتاه، وكل ينفع الله به، من أعطى الله وعظا ينفع الله به، ومن أعطى الله علما ينفع الله به، إذا استعمل هذا الواعظ وعظه في التحري في الأدلة من كلام الله وكلام رسوله. ومما جعل مواعظ بن الجوزي بهذه المنزلة قالوا: كان حريصا أنه لا يقول شيئا إلا وقد عمل به، وهذا من أعظم ما يحصل به النفع، أن يحرص الإنسان على العمل بما يقول فينفع غيره، ويحصل لكلامه نفع في قلوب الناس، حتى إن عبدا من العبيد أتاه مرة وسأل أن يخطب على فضل اعتاق الرقيق، يعني شق عليه الرق، فأراد الخلاص، وكان سيده يحضر عند ابن الجوزي، وهو يعلم أن ابن الجوزي إذا خطب سيعتق سيده لشدة وعظه لقوة وعظه، فبقي فترة من الزمن لم يخطب، ثم خطب بعد فترة، قال راوي القصة: فعتق في ذلك اليوم كذا وكذا 100 من العبيد، فأتى هذا العبد وقد اعتقه سيده، قال: سألتك ذلك قبل كذا وكذا من الزمن فلما أخرته؟ قال: سألتني وليس عندي مال، فانتظرت حتى اجتمع عندي قيمة عبد فاشتريت عبدا ثم اعتقته ثم خطبت حتى أكون أول عامل بما يقول. أخن يقول: ما اسم كتاب ابن الجوزي؟ لا أذكر لا اسم الكتاب الأول ولا الثاني. الأول هو مجلد صغير في المكتبة في الذي فيه خطب خلت من الحروف، والكتاب الثاني هو في المواعظ، كان اسمه المواعظ، كتاب المواعظ لابن الجوزي، في 3 مجلدات موجود في المكتبة الشاملة. وهذا الأخ رأفت كتب ورقة قال سيفتح أبو محمد كامل الجحافي درسا في نواقض الإسلام من يوم السبت إن شاء الله 11:00 قبل الظهر في نفس مكان درس كشف الشبهات، وسيفتح درسا أيضا في تقريب التدمرية من يوم السبت 5:00 بعد العصر في مكان درس العقيدة الوسطية الذي انتهى منه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية لخصها تلخيصا جيدا: التدمرية شاقة ثقيلة، وحين درسناها مع الإخوة هنا يعني مرت فيها دروس متعسرة، وحين ترجع إلى تقريب التدمرية لخصها تلخيصا سلسا سهلا واضحا. فقراءة كتاب تقريب التدمرية يغني عن دراسة الأصل الذي هو التدمرية، وإذا درس الأصل درس التقريب وأحب بعد ذلك يقرأ كتاب التدمرية قراءة فهذا طيب. فننصح إخواننا إذا أرادوا التدريس يدرسون التقريب كما في هذا الدرس المعلن، هو أيسر وأنفع في تقريب الفائدة. كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى تلخيص وتقريب كثير، إضافة إلى أن ابن القيم يعني الشيخ ابن عثيمين أضاف في التقريب من كلام ابن القيم، أضاف من الصواعق المرسلة في عدة مواضع من التقريب، لخصها من كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم كتلخيص لكلام شيخه ابن تيمية، وأيضا أظن حذف قاعدة لم يلخصها، القاعدة 7 في كتاب التدمرية التي هي أصعب قاعدة فيه، فيها كثير من كلام أهل الكلام والرد عليهم، الشيخ ابن عثيمين ترك تلخيصها. وأخي يقول سمعنا خبرا أن إخواننا في الجوبة صاروا في خطر، نسأل الله أن يدفع عنهم، وإلا نعم حصل عليهم أن الحوثيين اقتربوا من ذلك المكان في بعض الجهات نحو 10 كيلو، الفرق بينهم 10 كيلو قريب، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يدفع عنهم وأن يرد كيد الرافضة في نحورهم، فالله على كل شيء قدير ومع بذل الأسباب يجعل الله تعالى خيرا. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.